السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، نحن الآن على موعد مع المغني والموطأ. الموطأ نرجئه، يعني حتى لا يكون أمر أصعب ما يكون علينا، نرجئه ونأخذ ونبدأ بالموطأ بالمغني بإذن الله تعالى. المصير فضل الشيخ موجود ولا لا؟ أحمد، سيدتي سيدة المجلس سرية رضي الله عنك. أي نعم، بس شوف مش عارف، هنا مش فاهم الذي عنده ده، هذا مش فاهمه. فين هذي؟ شوف الإخوة الموجودة فين، راح فين، حتى راح فين المسير؟ عايزين بس مسير. طب انت موجود ولا مش موجود؟ يا استاذ مسير، انا مش شايف هنا، انت هو انت اللي عامل كده، مش المفروض؟ اتفضل. فين فضل الشيخ وفين الصوت؟ ترى كان يحتاج السماعة. السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله.
كيف أخبارك محمد؟
الحمد لله سيدنا والله. يا
رب رضي الله عنك. نبدأ كتاب الحج، باب صفة الحج، مسألة. فإذا كان من الغد وزالت الشمس رمى الجمرة الأولى بسبع.
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا وشيخنا واجمعنا معهم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
آمين صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين مسألة.
نعم.
قال الإمام أبو القاسم المخرقي رحمه الله: إذا كان من الغد وزالت الشمس رمى الجمرة الأولى بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة ويقف عندها ويرمي ويدعو، ثم يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات، يكبر أيضا ويدعو، ثم يرمي جمرة العقبات بسبع حصيات، قال ولا يقف عندها. قال ابن قدامة رحمه الله: وقد ذكرنا أن جملة ما يرمي به الحاج سبعون حصاة، سبعة منها يرميها يوم النحر بعد طلوع الشمس، وسائرها في أيام التشريق الثلاثة بعد زوال الشمس، كل يوم 21 حصاة بثلاث جمرات. يبتدئ بالجمرة الأولى وهي أبعد الجمرات من مكة، وتلي مسجد الخير، فيجعلها عن يساره، فيستقبل القبلة ويرميها بسبع حصيات كما وصفنا في جمرة العقبة، ثم يتقدم عنها إلى موضع لا يصيبه الحصى، يقف طويلا يدعو الله تعالى رافعا يديه، ثم يتقدم إلى الوسطى فيجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويرميها بسبع حصيات، ويفعل من الوقوف والدعاء كما فعل في الأولى، ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة ولا يقف عندها. وبهذا قال الشافعي رحمه الله: ولا نعلم في جميع ما ذكرنا خلافه، إلا أن مالكا رحمه الله قال: ليس بموضع لرفع اليدين، وذكرنا الخلاف فيه عند رؤية البيت.
بس نقف
رحمه الله،
نقول هنا الكلام على جملة الرمي. الرمي منسك من مناسك الحج، وهو من الأنساك الواجبة. هنا النت يا شيخ أبو أحمد. خلاص، أقول الرمي في هذا الباب، الرمي بسبعين حصاة على الأيام مرتبة، سبع حصيات في اليوم الأول ويوم النحر رانحت، وواحد وعشرين حصاد في كل يوم من أيام التشريق ثلاثة أيام المجموع يصل إلى 70 حصاد، يرمي يوم النحر من طلوع الشمس ومعه إلى الغروب، وسائر أيام التشريق لا يرمي إلا بعد الزوال، ولا يجوز له أن يرمي قبل الزوال، وإن رمى قبل الزوال لا يجزئه على الراجح، وسيأتي الخلاف في ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص أن يرمي قبل بعد الزوال، كما كان ابن عمر يقول كان يتحين الزوال ليرمي بأبي هو وأمي، فيرمي الجمرات الثلاث، وهذه الجمرات الثلاث مرتبة، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، الصغرى أبعد ما تكون من مكة وهي تلي مسجد الخيف، يستبطنها ويجعل صدره للقبلة وظهره لمسجد الخيف، لكنه يتخذ يمينا لأنه سيأخذ يمين ليدعو، يتخذ يمينا ثم يرمي بسبع حصيات، يكبر مع كل حصات ثم يأخذ يمينا فيدعو فيطيل الدعاء، وهذا المقام مقام استجابة الدعاء، وكان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه يفعل ذلك، وابن مسعود أيضا وكان يدعو يقول اللهم اجعله حجا مبرورا، ويأتي إلى ثم يمشي بعد ذلك إلى الجمرة الوسطى فيستبطنها أيضا، فيجعل صدره إلى مكة القبلة مستقبلا القبلة، وظهره إلى مسجد الخيف يعني مستدبرا القبلة، ثم يأخذ يسارا لأنه سيقف يسارا، يأخذ يسارا ثم يرمي بسبع حصيات مع كل حصات التكبير، يكبر مع كل حصات، ويدعو طويلا مثل وقوفه في قراءة سورة البقرة، ثم يذهب إلى الجمرة الكبرى وهذه نصف قوس كما قال، لكن يستبطن فيها الوادي ما يستقبلها هي، فيجعل مكة على يساره ومسجد الخيف على يمينه، ثم يرمي بسبع حصيات ثم يمشي ما يقف، الوقوف دال على أن هناك رمي، الوقوف أو علامة على أن هناك رمي، ففي الجمرة الكبرى يكون قد انتهى فيمشي دون أن يقف، وهذا بمنس، وبعد ذلك يرمي في اليوم التالي في هذا الباب، وسأتي الوضع فيه. نعم.
أكرم
سيدي. تفضل سيدي.
وقال الأخرم رحمه الله سمعت أبا عبد الله رحمه الله يسأل أيكون الرجل عند الجمرتين إذا رمى قال إي لعمري شديدا ويطيل القيام أيضا قيل فإلى أين يتوجه في قيامه قال إلى القبلة ويرميها في بطن الوادي قال والأصل في هذا ما روت عائشة رضي الله عنها أنها قالت أفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها قال رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم ويستهل ويقوم قياما طويلا ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ بذات الشمال فيستهل ويقوم مستقبل القبلة التي في قياما طويلا ثم يرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل قال رواه البخاري وروى أبو داود عن أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يدعو بدعائه الذي دعا به بعرفة ويزيد وأصلح أو أتم لنا مناسكنا وقال ابن المنذر رحمه الله كان ابن عمر رضي الله عنهما وابن مسعود رضي الله عنه يقولان عند الرمي اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا
وهذا ثبت عن ابن عمر لكنه ضعيف عند ابن مسعود في إسناده ليس ابن أبي سليم نعم
وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يرفعان أيديهما إذا رمى الجمرة ويطيلان الوقوف وروي عن عبد الرحمن بن يزيد رحمه الله قال أفضت مع عبد الله رضي الله عنه فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصات واستبطن الوادي حتى إذا فرغ قال اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا ثم قال هكذا رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة صنع قال رواه الأثرم وعن عطاء رحمه الله قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرأ الرجل سورة البقرة قال رواه الأثرم
نعم الآن هنا بين لنا الأدلة على أن الرمي سبع حصيات، مع كل حصاه يكبر ويأخذ يمينا ليدعو الله جل في علاه، ويدعو طويلا كسورة البقرة، والوسطى يقف أيضا ويأخذ يسارا حتى أنه بعد الانتهاء من الرمي يأخذ يسارا طويلا يدعو طويلا، ثم يأتي ويرمي الجمرة يستمطر الوادي فيها، يجعل مكة على يساري ومنها على يميني، ويرمي سبع حصيات لكنه لا يقف. ورد ذلك على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ورد ذلك على ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، بل وعلى ابن مسعود لما بين كيف رمى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة. والدعاء ثابت عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وعن ابن عباس رضي الله عنهما، فكان يدعواني ويقولان اللهم اجعله حجا مبرورا، أصلح أتمم لنا مناسكنا، وكان يرفعان اليدين إذا رمي الجمر، ويطيلان الوقوف دعاء لله جل في علاه. ورد عن مسعود أيضا، وكان السند فيه بعض الضعف، لكن ورد عنه أيضا بأنه رمى الثلاث ودعا طويلا. وجاء عن عبد الرحمن بن يزيد قال أفضت مع عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنه، فرمى سبع حصيات يكبر مع كل عبد الله بن مسعود آسف، يكبر مع كل الحصات، واستبطن الوادي حتى إذا فرغ قال ما جعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا، ثم قال هكذا رأيت الذي أنزل عليه سورة البقرة. والأثر كان ضعيفا لكن معنى يستأنس به، قد ورد ابن عمر مثله وكان صحيحا. وعن عطاء قال كان ابن عمر يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرأ الرجل سورة البقرة. كل أدلة تدل على أن السنة أن يأتي إلى الصغرى فيستبطنها ويستقبل القبلة، يجعل صدره إلى القبلة وظهره إلى مسجد الخيف، لكنه يأخذ يمينا يعني يجعل الجمرة على يساره، يأخذ يمينا يسيرا ويرمي سبع حصيات، ثم يأخذ اليمين فيدعو، ثم يذهب إلى الوسطى فأيضا يستبطنها، يجعل يعني اتجاه القبلة صدره إلى القبلة وظهره إلى مسجد الخيف، ثم يأخذ يسارا فيدعو فيرمي ويكبر، ثم يأخذ يسارا فيدعو دعاء طويلا، ثم يذهب إلى الكبرى لكنه يستبطن الوادي، يجعل على شماله مكة وعلى يمينه منى، ويرمي سبع حصيات يكبر مع كل حصاد. قال ابن مسعود هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، وهذا ما يعني فيها مادة حديثية مهمة، يعني فيها مسألة حديثية مهمة. وش هي؟ لحظة، المادة الحديثية اتوني بيها لحظة. السلام عليكم. قلنا كلام عباس ابن مسعود رضي الله عنه فيها مسألة حدثية مهمة. وش هي؟
ما هو حكم مرفوع أصلا؟
يا حبيبي
هو حكم مرفوع؟
ما هو رفع أصلا، هو رفع أصلا. هو فيه أنه عندما يصف هيئة أو يقول قصة يكون أضبط في الحفظ، عند الخلاف يقدم صاحب القصة أو صاحب الهيئة أو صاحب الوصف، فيكون هذا علامة على إتقان الضبط. يعني هو يقول في هذا المقام قد نزلت سورة البقرة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا مقام من أنزلت عليه سورة البقرة. نعم تفضل شيخ. وهذه السنة أنه يرمي الجمرات الثلاث، يدعو عند الأولى عند الثانية والثالثة لا دعاء ويسير. تفضل سيدي.
سيدي هو معنى هذا المقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني هذا المقام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هذا المقام أي الذي
هو
نزلت فيه سورة البقرة؟
فيها حالان. هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني يقول هذا مقام النبي، يكني على النبي بأنه أنزلت عليه سورة البقرة. ولما خص البقرة ده اللي بيتفهم من الأول، لكن لو نظرت ودققت ما الذي يعني هو أنزل عليه البقرة ولم ينزل عليه آل عمران، لم ينزل عليه سورة الحج، لما خص البقرة بذلك؟ فهو ممكن أن يقال بالاحتمالية أنه في هذا الموضع أيضا نزل له آيات من سورة البقرة. رضي الله عنك.
ولا يرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال.
ولا يرمي إيش؟
قال فصل ولا يرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال.
نعم.
رمى قبل الزوال أعاد، نص عليه أحمد رحمه الله. روي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما، وبه قال مالك والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي رحمهم الله. روي عن الحسن وعطاء رحمهم الله إلا أن إسحاق وأصحاب الرأي رحمهم الله رخصوا في الرمي يوم النفر قبل الزوال، ولا ينفروا إلا بعد الزوال. وعن أحمد رحمه الله مثله، ورخص عكرمة رضي الله عنه ورحمه في ذلك أيضا. وقال طاووس رحمه الله يرمي قبل الزوال وينفر قبله.
طيب هنا الآن عندنا قول ثلاثة مسألة الرمي، هنا التقييد بالزوال أنه لا يرمي إلا بعد الزوال، ولو رمى وده معناه أنه لو رمى قبل الزوال فإنه مردود وباطل ولا يجزي ولا يصح. وهذا قول جماهير المحدثين والفقهاء من المتقدمين والمتأخرين، وخالف بذلك ما قال الحسن وعطاء وإسحاق بن راهويه، أو هو إسحاق وأصحاب رأي الأحناف، يعني قالوا بأنه يجوز له أن يرمي يوم النفر قبل الزوال لكنه لا ينفر إلا بعد الزوال. حتى هذه المتأخرون لم يأخذوا بذلك، عمموا الأمر وأخذوا بكلام عطاء في الرمي قبل الزوال، ولذلك رخص عكرمة في ذلك وقال طاووس يرمي قبل الزوال وينفر قبل الزوال. هذه معناها أن هذا القول على التيسير، وأنه الرمي قد رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قبل الزوال، هذا توقيته هذا وقته أصلا. أما أيام التشريق فالرمي فيها قبل بعد الزوال. وما الذي جعلهم يقولون بجواز الرمي قبل الزوال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين الزوال من أجل أن يرمي. يعني ابن عمر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحين الزوال حتى يرمي، وكان يؤخر صلاة الظهر عن من أجل الرمي. هذه معناها وتعجب الرمي طبعا، هذه معناها أنه واجب، وأنه لا يصح الرمي إلا في هذا التوقيت، فكان بيؤخر صلاة مع أن أفضل أعمال الصلاة على وقتها من أجل هذا الرمي، وأن يكون في هذا التوقيت هو بعد الزوال. فالصحيح الراجح في هذا الباب أن التوقيت أنه بعد الزوال، ولو رمى قبل الزوال لم يجزئه باطل، لأنه أتى بشيء لم يأتي به، أتى بشيء أجنبي. النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رمى بعد الزوال، وهذا الذي نقله في سورة الحج جابر بن عبد الله، وأيضا ابن عمر رضي الله عنه أرضاه، وقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرمي إلا بعد الزوال، وقال ابن عمر كنا نتحين مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس رمينا. فيكون قول عكرمة وطاووس وأيضا أصحاب الرأي فإنه كلامهم عاري عن الدليل، كلامهم عاري عن الدليل ومصادم لما كان عليه سيد المرسلين، لأنه كان يرمي بعد الزوال ويقول خذوا عني مناسككم. نعم تفضل. فهذا رجع صحيح، والأقوال الأخرى أقوال ضعيفة، الذين يقولون قبل الزوال ولا ينفر إلا بعد الزوال. سبحان رب العظيم، وش التفريق هنا؟ ما الدلالة على التفريق فيما قاله؟ والأنسب أنه لو قال يرمي قبل الزوال وينفر قبل الزوال، هذا الأنسب، وهذا الذي قاله طوس، قال يرمي قبل الزوال وينفر قبل الزوال، وهذا ضعيف كما بيناه. والصحيح أن الرمي يكون بعد الزوال، والأسعد من ذلك أن الشافعي قال من ترك الرمي بعد الزوال وذهب للصلاة فقد خالف السنة. السنة أن يرمي أولا ثم يذهب إلى الصلاة. تفضل.
صواب سيدنا، ما هو يوم
النفر؟ إما هو اليوم الأول، اللي هو ثاني أيام التشريق، إن هو ينفر قبل أن تغرب عليه الشمس، وإما هو اليوم الثالث الذي فيه التأخير أن ينفر يعني يذهب. ولذلك لما قالوا لها، قالوا صفية قد حاضت، قال حابستنا هي عقر حلقة، قالوا لا إنها أفاضت، قال فلتنفر إذا يعني تذهب.
يا
نعم،
لعلك تقصد يوم الثاني أيام التشريق أو ثالث أيام التشريق.
شو اليوم الثاني أيام التشريق؟ لأن اليوم الأول النحر خلاص، أول أيام التشريق النفر، يبقى اليوم الثاني ده النفر الأول، النفر الثاني اللي هو ثالث أيام التشريق. ها؟ أول أيام التشريق على العاشر؟ لا، أول أيام التشريق بعد العاشر.
أيوه
11 هو النفر اليوم ال 12 ده النفر الأول، و 13 هو النفر الثاني. نعم أحسن
الله عليك. قال لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمى بعد الزوال، لقول عائشة رضي الله عنها يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، وقول جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر.
نعم.
ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم.
نعم.
وقال ابن عمر رضي الله عنهما كنا نتحين إذا زالت الشمس رمينا، قال وأي وقت رمى بعد الزوال أجزأ، إلا أن المستحب المبادرة إليها حين الزوال كما قال ابن عمر رضي الله عنهما. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس قدر ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر. قال رواه ابن ماجه.
نعم، هو كان هذا حديث ضعيف لكن يستأنس به، هو أتى بالأدلة. عائشة رضي الله عنها قالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال، ابن عمر ما قال بعد الزوال، ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحين الزوال حتى يرمي، وعن ابن عباس أنه رمى ثم أخر الظهر عن الرمي حتى رمى ففصله. هذه فيها دلالة على أن الرمي بعد الزوال واجب، وأنه لا يجزئ أن يرمي قبل الزوال. لما؟ لأنه أتى بعبادة على غير وفق الشرع الذي أتى به، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني لتأخذوا عني مناسككم، هو لم يأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم منسكه في ذلك فيبطل فعله. نعم.
قال فصل والترتيب في هذه الجمرات واجب على ما ذكرنا، إن نكس بدأ بجمرة العقبة ثم الثانية ثم الأولى، أو بدأ بالوسطى ورمى الثلاث لم يجزه إلا الأولى وعاد الوسطى والقصوى، نص عليه أحمد رحمه الله، رمى القصوى ثم الأولى ثم الوسطى أعاد القصوى وحدها، وبهذا قال مالك والشافعي رحمه الله. وقال الحسن وعطاء لا يجب الترتيب، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، فإنه قال إذا رمى منكسا يعيد إن لم يفعل أجزاء. واحتج بعضهم بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قدم نسكا بين يدي نسك فلا حرج، قال ولأنها مناسك متكررة في أمكنة متفرقة في وقت واحد ليس بعضها تابعا لبعض، فلم يشترط الترتيب فيها كالرمي والذبح.
نعم، هذه المسألة وأيضا مسألة الترتيب، الترتيب في الرمي واجب، الأصل فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. وقال خذوا عني مناسككم هل تأخذوا عني مناسككم. هذا الأصل فيه الوجوب ما لم يدل دليل على خلاف الوجوب أو على خلاف ذلك يعني. والترتيب واجب في قول مالك والشافعي وأحمد وجمهور المحدثين بأن أنه يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. وقال أبو حنيفة الترتيب ليس بواجب، إذا رمى منكسا يعيد، لأن جعل الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى يعيد. قال لكنه ما قال يعيد إلزاما، قال فإن لم يفعل أجزأه، يعني يعيد فإن لم يفعل إن لم يعد قال فإن لم يفعل أجزأه. واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قدم نسكا بين يدي نسك فلا حرج، وهذا مردود عليه. مردود عليه كيف يا أحمد؟ مردود عليه، هو مردود عليه بأنه قال من قدم نسك بين يدي نسك فلا حرج. الجمرات نسك، الجمرات الثلاثة نسك، فهو النبي قال من قدم نسك عن نسك، ولم يقل من قدم بعض النسك على بعض النسك. وهنا في قوله ما إذا ما في كلام ابن عباس قال من ترك النسك فعليه دم، وأيضا بقول من قدم النسك بين النسك بين هذه النسك فلا حرج، مع أن الحديث ضعيف، يعني هو رد عليه من وجهين، الحديث ضعيف لم يصح والحجة في الصحاح والأحكام على التصحيح. ولو قلنا بالصحة هنا قال من قدم نسكا بين يدي نسك، وهو لم يفعل ذلك، هو قدم بعض النسك بين يدي بعض النسك وليس كل النسك. وأما عن طريق التكرار عندما قالوا أنها مناسك متكررة في أمكنة متفرقة في وقت واحد ليس بعضها تابعا لبعض، فلم يشترط الترتيب فيها كالرمي. الرمي والذبح هذا قياس مع الفارق، والصحيح أنها عبادة أو نسك متكرر، فاشترط الترتيب فيه كالسعي. والحديث الذي يستدلون به حديث ضعيف، وأيضا إن صح فهو تقديم نسك عن نسك، لا بعض نسك يقدم على بعض نسك. فالصحيح في هذا الباب بأنه الترتيب واجب، وأنه واجب عليه أن يأتي بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. ولو كان منكسا لها صور، لو بدأ بالكبرى ماذا يفعل أحمد؟ لو بدأ بالكبرى يا أحمد لو تفكر، أنت رياضي مش أنت كنت علمي وعلمي علوم كمان، هو اصلا اذا بدا بالكبرى يبقى الكبرى بعدها ايش؟ الوسطى بعدها الصغرى، فالصغرى فقط التي يعتد بها، والكبرى والوسطى لا يعتد بها. فعلي ان ياتي بالوسطى وياتي بالكبرى، علي ان ياتي بالوسطى وياتي بايش؟ بالكبرى في هذا الباب. فالترتيب هنا كما قلنا واجب، ما دام الترتيب واجب ننظر فيه. رمى الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، نقول لا تعتد لا بالكبرى ولا بالوسطى، ليس توقيتها، ليس مكانها، ليس مالها أو ليس وقتها. والصغرى أتى بها، فإذا الصغرى تعتمد في أول الطواف، ثم بعد ذلك يأتي بالوسطى، بعد ذلك بالكبرى. وهذا الذي قلناه بأنه لا يصح أن يرمي أحد عن أحد في نفس المكان هكذا، إلا أن يرمي عن نفسه كاملا ثم يرمي عن صاحبه. تفضل.
قال ابن قدامة رحمه الله لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها في الرمي، وقال خذوا عني مناسككم، قال ولأنه نسك متكرر فاشترط الترتيب فيه كالسعي. وحديثهم إنما جاء في من يقدم نسكا على نسك، لا في من يقدم بعض نسك على بعض.
نعم.
وقياسهم يبطل بالطواف والسعي.
ولأنه نعم يقول الرمي كالرمي لا يشترط فيه الترتيب، لأن ليس قال في وقت واحد ليس بعضها تابعا لبعض، على أساس أماكن يعني متفرقة. قيل السعي يبطل ذلك، وأيضا الطواف. والصحيح أن نقول بأن الرمي لا بد أن يأتي مرتبا لترتيب النبي صلى الله عليه وسلم له، وبعدما رتب قال لتأخذوا عني مناسككم، هذا أبطل كل شيء بعد ذلك وكل قول أمام ذلك، لأنه بيّن أنه الترتيب واجب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولقوله خذوا عني مناسككم، ففعل ذلك النبي، فعل ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة، توافقت يعني أو توافق حجهم أنهم يرمون على الترتيب، ولم نرى منكسا ولم نرى اختيارا، ولو كان على الاختيار لاستسهلوا ذلك، فإن ديننا دين اليسر، فالاختيار أولى من الإلزام، لكن هم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم وأنه لابد من الترتيب كما رتب النبي صلى الله عليه وسلم الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. نعم.
قال فصل: وإن ترك الوقوف عندها والدعاء وترك السنة ولا شيء عليه، وبذلك قال الشافعي وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور رحمه الله ولا نعلم فيه مخالفة، إن الثوري رحمه الله قال: يطعم شيئا وإن أراق دما أحب إلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله فيكون نسبا.
يعني هو بيقول هنا في هذا الباب يعني إن الترتيب كما قلنا واجب، والوقوف بين يدي كل جمرة إلى الكبرى مستحب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ترك الوقوف ترك سنة وترك كمالا، وهذا قال به الشافعي وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور، وإلا الثوري فإنه قال يطعم شيئا يلزمه بذلك إما تأديبا وإما كفارة، ولا هذا عليه دليل، والآخر قد لا يكون عليه دليل أيضا، لكنه وجد أنه أخص الناس له فأراد أن يعني يكون فيها مسألة التهذيب، أراد الثوري أن يهذب من يفرط في ذلك أنه ترك أمرا ثبت عن النبي، ثبت عن ابن عمر، ثبت عن ابن مسعود، ثبت عن الصحابة، فأراد تهذيبه، فكان التهذيب أن يقول عليه أن يغرم طعاما ويأكله فقراء مكة. والصحيح أن نقول لا نلزم الناس بشيء لم يأتي اللازم من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأصح والأسد والجواب الصحيح، أن نقول بأنه على السنة أنه عند الجمرة الأولى يأخذ يمينا ويطيل في الدعاء لأن المقام مقام استجابة، والأخرى الوسطى يأخذ يسارا يسيرا ثم يذهب يسيرا يدعو الله تعالى ويتضرع، ثم إذا جاء الكبرى لا يقف عندها ويمشي. نعم. شيء
قال الجهدام رحمه الله ولنا أنه دعاء وقوف مشروع، فلم يجب بتركه شيء كحالة رؤية البيت وكسائر الأدعية ولأنها إحدى الجمرات، فلم يجب الوقوف عندها والدعاء كالأولى، والنبي صلى الله عليه وسلم يفعل الواجبات وعنده بيت، وقد ذكرنا الدليل على أن هذا ندب.
وحقيقة الأمر أن غاية الأمر هو الدعاء، والدعاء مشروع في 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 هذا الموطن وفي غيره من المواطن، فلم يجب فيه أو بتركه شيء، لأنه كما قلنا هو دعاء وقوف أو ذكر، فكان الأمر كأنه هيئة لنسك وليس نسكا، كأنه هيئة لنسك وليس نسكا، ولذلك قال ولنا أنه دعاء وقوف مشروع له، فلم يجب بتركه شيء كحالة رؤية البيت، إن تركها أيضا لا شيء فيه، وأيضا رؤية البيت لا دليل على أن هذه عبادة، أنه يرى وينظر ويديم النظر في البيت، وفضلا عن أن يقال بقول المالكية بأنه يديم النظر إلى السماء ويكون هذا يعني أو يديم النظر إلى الكعبة، ويرى أن هذه عبادة لله جل في علاه، ويرى أنه يلزمه شيء إذا تركها، وهذا لم يقل به قائل، لذلك قال كحال رؤية البيت. حال رؤية البيت هو يرى أنه هيئة من الهيئات، حتى في هذه منازع فيه، يعني ما في دليل على أنها تعبد، لكن هو يرى أنها هيئة من الهيئات، وهنا أيضا الدعاء بجانب الجمرات هيئة من الهيئات، فإن كانت هيئة من الهيئات تركها لا يستلزم كفارة.
قال الشافعي رحمه الله
وأيضا لا يجب الوقوف عندها والدعاء كالأولى اللي هي الجمرة الكبرى، والنبي صلى الله عليه وسلم يفعل الواجبات والوندبات وقد ذكرنا الأعداد. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الواجبات وفعل المستحبات وقال خذوا عني مناسككم، فالدعاء من الهيئات المستحبة المحسوس عليها المرغب فيها بين كل جمرة وأخرى، والثالثة لا دعاء فيه. تفضل.
الله فصل، والأولى ألا ينقص في الرمي عن سبع حصيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع حصيات، فإن نقص حصاة أو حصاتين فلا بأس، ولا ينقص أكثر من ذلك، قال نص عليه، وقول مجاهد وإسحاق رحمه الله. وعنه رحمه الله رمى بست ناسيا فلا شيء عليه، وينبغي أن يتعمده، فإن تعمد ذلك تصدق بشيء. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول ما أبالي رميت بست أو بسبع. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما أدري رمى النبي صلى الله عليه وسلم بست أو بسبع.
نعم.
أحمد رحمه الله أن عدد السبع شرط، أن عدد السبع شرط، ويشبه مذهب الشافعي رحمه الله وأصحاب الرأي رحمه الله.
طب هنا
النبي صلى الله عليه وسلم
نقف عند هذه. هنا نقول بأن رمي سبع حصيات، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول رمى بسبع حصيات، وأيضا في أيام التشريق في كل جمرة يرمي بسبع حصيات يكبر مع كل حصيات. بيقول الأولى ألا ينقص في الرمي عن سبع، كيف الأولى؟ وهذا خطأ مبين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى سبعا وقال خذوا عني مناسككم، من أين أتيتم بالتخفيف على أنه يكون أقل من سبع حصيات يجزئ؟ لذلك القول بأنه يعني فقد حصات أو فقد حصاتين فإن هذا يعني لا ينقص من أجله، وأنه يكون قد تم له الرمي، هذا فيه خطأ مبين. أما الحنفية فيقولون بأن إلى الرابع أربع حصات أو خمس حصات يصح ذلك ويكفي، وأيضا يرون من أبواب التيسير على الناس والتخفيف، والذي ندين الله به أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع حصيات وقال لتأخذوا عني مناسككم، فلا حيد على ذلك، قال لتأخذوا عني مناسككم، وهنا المنسك قلنا صلاة نسكم حالة ومات لله رب العالمين أن تكون زوجا له. نعم، اشترط أن تكون شرطا عليه فيأتي بالشرط. خلفت. الغرض المقصود كل شيء مشروط بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي قول يغيره يعمل بالشرط أو يعمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ففعل النبي مطعم بقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع حصيات وقال خذوا عني مناسككم، فمن قال بأنه يجوز النزول عن الهيئة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم أو العدد الذي رمى به، يعني يجوز الست أو الخمس، وأنه لا شيء عليه في ذلك، وأنه في غايته أنه يطعم بعض الطعام، أو أنه لا شيء عليه على الأغلب في قول الحنفية، كل ذلك باطل لأنه مصادم للنص الصريح الذي جاء عن النبي الأمين بأنه قال بأبي هو وأمي قال خذوا عني مناسككم ورمى بسبع حصيات. يبقى مدخل واحد لمن قال وخالف في ذلك، هو فعل ابن عباس أو قول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، وهو سند صحيح في مصنف عبد الرزاق أنه قال ما أدري رمى بست أو بسبع، ما أدري رمى بست أو بسبع. هذا لا يتخذ، هو طبعا هو يكون سبيل لهم في من يقول بأنه لو أتى ورمى السبع والخمس أجزاءه على أساس أنه ابن عباس قال لا أدري رمى بست أو بسبع واليقين على الأقل، فنقف عند الأقل. وهذا كلام ليس بصحيح لأنه كان صغير السن ناهز الاحتلام، وأيضا المحكم من رواية جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع حصيات، المحكم، ولا يمكن أن يزال المحكم بالمحتمل، ولأن ابن عباس حتى في قوله كان مشككا يقول ما أدري رماها النبي بست أو بسبع، ما أدري رماها النبي صلى الله عليه وسلم بست أو بسبع.
أحمد رحمه الله أن عدد السبع شرط، ويشبه مذهب الشافعي وأصحاب الرأي رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع. وقال أبو حية رحمه الله لا بأس بما رمى به الرجل من الحصى، فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: صدق أبو حية. وكان أبو حية بدريا رضي الله عنه. وجه الرواية الأولى ما روى ابن أبي نجيح قال: سئل طاووس عن رجل ترك حصاه قال: يتصدق بتمرة أو قال لقمة. فذكرت ذلك لمجاهد قال: يتصدق بتمرة أو لقمة. فذكرت ذلك لمجاهد فقال: إن أبا عبد الرحمن لم يسمع قول سعد. قال سعد رضي الله عنه: رجعنا من الحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضنا يقول رميت بست وبعضنا يقول بسبع، فلم يعب ذلك بعضنا على بعض. قال رواه الأخرم وغيره.
وهذا ضعيف لم يصح، خرج النسائي في المشتبه والطحاوي في المشكل وابن حزم، وهو ضعيف، وده في المختار أيضا والبيهقي من طريق سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن سعد بن أبي وقاص، وهو عن ابن أبي نجيح وهو ضعيف لانقطاعه أيضا، فإن مجاهدا لم يسمع سعدا ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال: ومتى أخل بحصاة واجبة من الأولى لم يصح رمي الثانية حتى يكمل الأولى، إن لم يدري من أي الجمار تركها بنى على اليقين، وإن أخل بحصاة غير واجبة لم يؤثر تركها.
هنا في هذا باب يبين يعني أحمد يبين أنه الرمي بعدد السبع هو الواجب وغيره يسقط، لذلك قال: سئل طاووس عن رجل ترك الحصاة قال: تصدق بتمرة. فذكر ذلك المجاهد قال: ان عبد الرحمن لم يسمع قول سعد. قال سعد: رجعنا من الحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضنا يقول رميت بست وبعضنا يقول بسبع، فلم يعب ذلك على بعض الرواة، وهذا ضعيف كما بيان انه حديث ضعيف لم يصح. والصحيح ان نقول انه لابد ان ياتي بالسبع على وجهها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع حصيات وقال: لتأخذوا عني مناسككم، ولقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وذكر أحكام الحج مجملة وفصلها النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا. فالرمي بسبع حصيات العدد فيها واجب، ومن أخل لابد أن يعيد. وفي الهيئة قالوا: إذا رمى بست حصيات في الأولى ورمى سبع حصيات في الثانية ورمى السبع في الثالثة وتذكر وهو في الثالثة يرمي جملة العقبة أنه رمى ست في الأولى، فنقول له: كل ما رميت غير معتد به إلا في الأولى، فعليك أن ترجع وأن ترمي واحدة ثم بعد ذلك تأتي بالثانية والثالثة. وأيضا على نفس غرار المسألة أنه يرمي سبع حصيات ويأتي في الوسطى ينساها فيذهب إلى الكبرى فيرميها ثم يرجع الوسطى، نقول له: لا تعتد بالكبرى وعليك بالرجوع إلى الوسطى. ولو قال أنه يريد يرمي الثلاثة معا له ولأمه قلنا: لا يصح إلا أن ترمي الأولى ثم ترمي الثانية ثم ترمي الثالثة، ثم إذا انتهى الرمي لك كأنك حشت لنفسك، ثم ترجع مرة ثانية ترمي الأولى للوالدة والثانية للوالدة والثالثة في والثالثة تكون للوالدة. نعم، في هذا الباب. لكن يبقى هنا أنه قال: متى أخل بحصاة واجبة من الأولى لم يصح رمي الثانية حتى يكمل الأولى، يعني مهما كان رمى بست والأولى ورمى الثانية والثالثة فإنها لا تجزئ لا الثانية ولا الثالثة حتى يكتمل الأول، أمر مرتب وجوبا في هذا الباب. فإن لم يدري من أي جمار ترك بنى على اليقين، وإن أخل بحصاة غير واجبة لم يؤثر تركها. عندنا مسألتان هنا، المسألة الأولى أنه نسي ولم يدري من أي جمار ترك، أم من الأولى أم الثانية أم الثالثة، يعمل غلبة الظن، لو غلبت ظنه الأولى فيذهب فيرمي الأولى، لكنه إذا كان غلبة ظنه الأولى فإنه لابد أن يعيد الثانية ويعيد الثالثة. لو كانت الثانية يبقى إذن لا يعيد إلا الثالثة، ولو كانت الثالثة فلا إعادة عليه. مفهوم هذه؟ يبقى لو كانت الأولى من الأولى وضعها من الأولى أنه يعني الخلل جاء في الرمي الأولى، فنقول له إذن أنا رميت الثانية من قبل أن يتكامل لك رمي الأولى، يبقى عد قد تكامل رمي الأولى وعليك الآن بالثانية. وكذلك لو كان نسي من الثانية وأتى بالثالثة فنقول له الثالثة لا يعتد بها حتى تأتي بها كاملة في الثانية ثم تذهب ترمي الثالثة. ولو كان الخلل تأكد منه أنه نسيها في الثالثة فهذا أيسر ما يكون، يأتي بالسابعة ويرميها ويكون بذلك قد أجزأه. لو في أسئلة تفضلوا. نعم لو في أسئلة تفضلوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك شيخنا. كان في أخ فاضل كان باعت سؤال بيقول لي هناك رواية للإمام مسلم في صحيحه يقول يسأل يعني هل أعلها الإمام البخاري أم لا؟
رواية الجساسة؟
الإمام مسلم حدثني. نعم
رواية الجساسة؟
لا لا لا، اللي هو بيسأل عن آخر ساعة في يوم الجمعة اللي هو قال حدثنا سراج بن يونس.
نعم.
وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله عز وجل التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق وفي آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. يقول هذا كان إشكال طرحه بعض منكري السنة.
وإيش الإشكال فيه؟ أنا الآن لو تبني الإشكال وإيش الإشكال فيه سيبس.
لا أدري سيدي يوم.
ما الإشكال اللي فيه على الخلق على ترتيب الخلق؟
يسأل هل أعلها الإمام البخاري عليه رحمة الله؟
لا أعرف. أحسن الله لك. طيب.
يقول إذا كان الإمام يصلي الصبح قبل أن تطلع الشمس بقليل وخرجت الشمس وهو في الركعة الثانية فما حكم من أتى الصلاة والإمام في الركعة الثانية؟ هل تحسب له الصلاة كما لو كانت في وقتها بالنسبة للمأموم؟
طبعا لو كان الركعة الثانية في بعد طلوع الشمس لا تحسب له إلا قضاء، لأنه طلعت الشمس وانتهى، وهذا وقت أصلا يصليها على أساس أنه تابع والأصل أنه لا يصليها فيه، فلا يكون قد أدرك الوقت. أما الإمام طالما أدرك ركعة قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الوقت.
لوقف دم النفاس سريعا
إن كان لها ليس لها أضرار بالبدن ولا نافع في ذلك لها أن تأخذ.
رضي الله عنك
شخص سير. أحسن الله عليك رفع الله مقامك. يقول فيها أقدرتني يعني سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.